بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا الأستاذ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي الشق الثاني من السورة الأولى. الصورة الأولى وهي ما لو ملك جميع من الشق الثاني، وهو ما لو لم يؤدي المنفعة لمالكها، هو المستأجر، نتيجة التشاغل بالعمل للغير تبرعا كما أشرت. وقلنا بأن حكم المسألة الصورة الثانية، الشق الثاني هو نفس الشق الأول من الصورة الأولى، إلا أنه هل للمستأجر المالك الرجوع على الغير المتبرع له أو ليس له الرجوع عليه؟ هنا ذكر صاحب المسالك كما أشرنا أنه يتخير المالك في الرجوع على كل من الأجير، لمكان أنه فوق عليه المنفعة، والمستأجر والغير بكونه قد استهلك واستوفى تلك الأرض. وكنا بصدد أنه إنما يجوز رجوع المستأجر على ذلك الغير لو كان الغير أساسا ضامن في البيع. والكلام والشأن أن الغير هل يصدق ويصح بأنه ضامن، هل فيه ملاك ومقتضي وموجب الضمان أو ليس فيه ذلك؟ ذكرنا بالأمس الوجه الأول والملاك الأول للضمانه، وهو الضمان بملاك الاستيفاء في البحر، وقلنا بأنه لا يرجع لمحصل، لأن الاستيفاء بوصفه استيفاء ليس موجبا للضمان، إنما على أساس الإتلاف، والإتلاف لم يحصل من الغير المتبرع له، وإنما حصل من الأجير المباشر في أبيه، فهو الذي يكون ضامن. الملاك الثاني وهو ملاك الأمر، ولابد أن نفصل بين ملاكين، ملاك الأمر وملاك الاستيفاء في أبيه، ولا ينبغي الخلط في إذن أحد الملاكين بالآخر. الملاك الثاني وهو ملاك الاستيفاء في أبيه، عفوا ملاك الأمر، حيث أنه إذا ما أمر شخص الغير بعمل ما لا شك ولا إشكال أنه يكون حينئذ الذي أتى بالعمل العامل الذي أتى بذلك العمل، سواء كان أجيرا أو لم يكن، حتى لو لم يكن في إيجار أصل، ابتداء شخص أمر شخص آخر مثلا، قال له في وسط طريق يوجد مثلا بعض الحجارة، قال له أنه إيه منحطن على جنب الطريق في البحر، ولم يكن في كلامه حينئذ شيء يوحي بالمجانية في البيت، لا شك ولا إشكال أنه يكون ضامن في البيت أجرة حينئذ مثل ذلك العمل الذي أتى به في البيت، لأن عمل ذلك الغير محترم من جهة، ومن جهة أخرى هذا الذي أمر ظاهر أمره أنه حينئذ قد أخذ على عاتقه ضمان في إذن ذلك العمل، فيكون في إذن ضامن له بلا أي إشكال في ذلك. هذا الوجه. وهنا حيث أن الأجير قد أتى بذلك العمل وصبه في منفعة حينئذ الغير المتبرع له، لا شك ولا إشكال أن حينئذ ذلك الغير سوف يكون ضامنا لعمل الأجير في البحر، وحيث أن هذا العمل هو ملك للمستأجر ولم يكن ملكا للأجير، لا، لأنه بموجب الإجارة قد ملك الأجير تمام منافعه بما فيه هذه المنفعة التي صبها في ملك الغير قد ملكها للمستأجر، وبالتالي إذا ما كان الأمر كذلك فبأمر وبطلب من ذلك الغير أتى الأجير بعمل، ذلك العمل هو ملك للغير اللي هو المستأجر، فلا شك ولا إشكال سوف حينئذ يكون ذلك الغير ضامنا، ويكون موجبا ومصححا ومجوزا لجواز رجوع حينئذ المستأجر المالك لتلك المنفعة التي صبها الأجير في ملك الغير في ذلك، مصحح لرجوع المستأجر لذلك الغير، وهذا واجب من أوجب الضمان فيه. هذا الوجه الثاني، يعني نحن نسلم بمسألة نصطلح عليه الضمان بميلاد الأهل، ولكن هذا له قيدان في البحث، أو فقل له شرط وعدم مانع، إذا بدك تعبر التعبير الصحيح، له شرط وعدم مانع في البحث. الشرط هو أن يكون حينئذ ذلك الأمر أن يكون قد أمر الشخص الآخر اللي هو المأمور في البين أو العام اللي هو الأجير بحسب الفرض، أمره حينئذ بالإتيان بعمل وبإنجاز عمل في البين أو بإتلاف مال، ذلك المال هو متعلق بالمأموري، عم نقول متعلق بالمأمور، إما ملك المأمور أو مأذون به المأمور في البين. مثلا لو كنا في سفينة ومحملين تقليل الحمل بالسفينة بحيث انها ادى مثلا زيت الوزن فيها لانه رح تغرق السفينة، شخص من الناس حينئذ جيب معه يمكن متمول الله منه، فقال من شخص اخر جيب اشياء حاجيب راحت واجيت ما بتقدم ولا بتاخر، فقال له مثلا القي متاعك في البحر، قال له العبارة ألقي متاعك في البحر، أم ألقى هو متاعه في البحر في البحر، لا شك ولا إشكال أنه حينئذ يكون الآمر ضامن حينئذ للمأمور ذلك حينئذ المال الذي ألقاه في البحر، واضح، قال له ألقيه في البحر يعني شو زف واحفظ لنا السفينة من الغرق في البين، وشو بدك في مقابل ذلك المتاع نحن شو بنمع، هذا مضمون حينئذ أمره في البين، لا شك ولا إشكال هنا حينئذ يكون حينئذ الآمر ضامن حينئذ بالنسبة للمأمور في البحث، هذا حاصل النقطة التي تذكر، فهنا لا شك والإشكال أنه يكون ضامن. لكن لو جاء شخص لشخص آخر قلت أني مثلا لزهد قلت له مثلا أتلف متاع عامر أو مال عامر، مر بالإكراه والإلجاء في البين وحمله على الإتلاف، هم لا شك والإشكال أنه يكون ضامن، واضح، ليش؟ لأنه هم السبب أقوى من المباشر، لأنه بالمباشر مسلوب الاختيار، لم يكن إتلاف عن اختيار، صار السبب أقوى من المباشر في البين، فإذا ما كان السبب أقوى من المباشر فالإتلاف يستند حينئذ إلى ذلك الآمر المكره، الآمر الملجئ بعبارة أصح في البين، فيكون ضامنا بميلاد الإتلاف في البين، والإتلاف بالتسليم مثل الإتلاف بالمباشر. لكن لا، ابتداء هيك التماس وامر دائما امره باوامر وما بيجيبني، هون قلت له مثلا اتلف مال بكر مثلا في البين، فقام زيد كذب خبر وراح شو اتلف مال بكر، واضح. هنا بالنسبة للآمر لا يكون ضامنا لا للمباشر للإتلاف ولا حينئذ لذلك الشخص الآخر اللي هو بكر، للشخص الآخر لأنه مش هو اللي أتلف ماله، اللي أتلف ماله هو بكر في البين، ولا لنفس زيد، ليه؟ لأنه هنا حينئذ ما عدا عن كونه مجرد أمر، وليس أمر من تجد طاعته لا عرفا ولا عقلا ولا شرعا ولا ولا، قالوا أكلف ماله مثلا باكر في البيت، وهو مثلا بالتالي مثلا صار إلى إتلاف ماله باكر، هنا موجب للضمان ابتداء حينئذ غير موجود، إلا دعوى أنه يضمن بميلاد الأمر. لكن هنا الأمر لم يكن الأمر بالإتلاف وبالاستيفاء بالنسبة لمال المأمور وإنما لمال آخر في البحث، واضح، هذه النقطة الأولى التي نذكرها، وهو إنما يتم الضمان فيما لو كان حينئذ تصرف المأمور نتيجة الأمر في ماله، لا أن يكون تصرفه في مال الغير في البحث. فرق بين أن أقول مثلا لمن له متاع في السفينة ألقي متاعك مثلا في البحر وبين أن أقول مثلا لزيد مثلا أفلش متاعه عن الثياب. في الصورة الأولى لا شك أنني أكون به، وأما في الصورة الثانية لا أكون به. الفارق هو أنه بالأول حينئذ تعلق التصرف في مال تحت سلطانه، هو مأذون به، له حق التصرف حينئذ به في يده. أما في الثاني لا، ليس له حينئذ ذلك الحق، فتصرفه سوف يكون بمحض اختياره. إذا كان حينئذ ذلك التصرف مستند لاختياره، مو كان الآن سنخ أمر قد سلبه الاختيار حتى يكون الإتلاف صدر من الآمر بالتسليم حينئذ في يده. هذه النقطة الأولى أو الشرط الأول. الشرط الثاني اللي هو بمثابة حينئذ عدم المانع، هو أن لا يكون على وجه التبرع والمجانية، يعني أن يكون على وجه الضمان في أبه. يعني مثلا أعطي الفرق، لو جئت لزيدين فقلت لزيد مثلا، لو جئت لزيد فقلت له تصدق بدرهم على عامر أو على بكر في أبه، واضح، وكانت هنالك قرائن من خلال كلامي انه يعني اعمل لك اياها، اعمل شيء في معروف، يعني في قرينه على المجانيه ولم يكن هنالك قرينه على كانت قرينه على المجانيه والتبرع ولم يكن هنالك قرينه على الضمان. ما في زائد مثلا بعد ساعه ياتي ويقول لي امرتني بان اصرف درهم من مالي صدقة على بكر أو عامل في ألبان، يلا تعضمن لي مثلا في ألبان، ليس له ذلك الحق. ليش؟ لأن ظاهر الأمر كان على وجه التبرع والمجانية في ألبان ولم يكن على وجه الضمان، واضح. لابد من توفر هذين الشرطين، أو فقل هذا الشرط وعدم المانع. الشرط وهو أن يكون تصرف المأمور في ماله فيما له سلطان عليه، فيما له حق التصرف به في البين، هذا الشرط الأول. والشرط حينئذ الثاني هو أن لا يكون على وجه التبرع والمجانية في البين، بل أن يكون على وجه الضمان في البين. بهذين القيدين وبهذين الشرطين يكون حينئذ أمر الآمر موجب للضمان، موجبا للضمان في البين. وإلا لو انتفى أحد الشرطين واختل حينئذ شيء منهما في البيت، لا شك ولا إشكال أنه لا يكون ضمان. إذا تمت هذه النقطة نجي نطبقها في المقام، واضح. أما بالنسبة للشرط الأول، الشرط الأول مش متوفر في البيت. ليه؟ لأن الأجيرة التفتوا معي حينما يتصرف فيصب منفعة عمله في مال الغير الآمر، التفتوا، إذا ما عم بتصرف في ماله وإنما عم بتصرف في مال الغير. وهي النقطة الأساسية اللي أشأنا لها. لو أنا جئت وقلت لزيد ألقي متاع عمر مثلا في البحر، مرة بلمسه فيه بقول له ألقي متاعك في البحر، هذا الشيء. مرة بقول له ألقي متاع عمر في البحر، إذا قلت له ألقي متاع عمر في البحر، حتى لو كان الأمر ظاهر في الضمان ما في قرينة على المجانية والتبرع فيه من خلال هذا الأمر، مع ذلك لا يكون ضامنا. ليه؟ لأن هذا الأمر ما لم يبلغ حد الإكراه والإلجاء وحمله على ذلك وسلب الاختيار في إلقاء حين ذلك المتاع في البحر الذي باشر الإتلاف والإلقاء، إنما هو المأمور في البين ولم يكن حينئذ الآن، فهو الذي يكون ضامن وما له أي رابط الآن لا من قريب ولا من بعيد للضمان. بخلاف ما لو قلت له ألق متاعك في البحر ولم يكن هنالك قرينة على المجانية والتبرع، ما يكون حينئذ ضامنا بلا أي إشكال فيه. لكنه هنا فيما هو ماله، فيما له تصرف فيه، فيما هو مأذون فيه، أما هنالك له فيما ليس له حق التصرف به فيه، واضح. وفي المقام الأجير حينما لو صف فرضنا أساسا مش معلوم أنه في أمر من المتبرع له، في ابتداء الفضولة كان جاء الأجير وصب منفعة في العمل التي هي ملك للمستأجر في مال ذلك الغير المتبرع له في أمره، لو سلمنا في أمر وهذا الأمر حسب الفرض لم يبلغ حد الإلجاء والإكراه وسلب الاختيار بالنسبة للأجير في البيت، حينما صب منفعة عمله في مال ذلك الغير الآمر أعني في البيت، لا شك أن الأجير لم يكن مالكا لتلك المنفعة، ليس أن المنفعة هي ملك ليه المستأجر المالك المنفعة، صح هي تحت سلطان الأجير تكوينا، بس قانونا وشرعا ووضعا هي تحت السلطان المستأجر هو المالك حينئذ بالنسبة له، فلم يكن حينئذ الأجير متصرف فيما هو ملكه، فإذا لم يكن متصرفا فيما هو ملكه في البيت فلا يكون الآمر ضامن حينئذ بالنسبة لذلك العمل. هذا أقول. ثانيا مسألة المجانية والتبرع وإلى آخره، أن لا يكون هناك قرينة على المجانية والتبرع، أن يعني يكون ظاهرا في الضمان في البيت، وهذه حينئذ مش واضحة في البيت. لو افترضنا صدور الامر من حين اذا ذلك الغير في البحر، لكن مع وجود عقد الايجار الذي تم فيما بين الاجير والمستاجر، والذي بموجبه ملك الاجير كل منافعه للمستاجر بما في هذه المنفعه بصدة في مال الغير والمتبرع له في البحر، لا شك ولا اشكال ان مثل هذا الامر لا يكون ظاهرا في الضمان. اذا فيك اذا بدك تخالف روح تشتغل عند الصف يا المام، مش بمعنى انه لا اذا جيت اشتغلت انا بجي ادفع لكم شو من اخي، وان شئتم قلتم بعباره اخرى فرض المقام هو فرض التبرع وليس فرضه فرض الضمان في البحث. فاذا ما كان الامر كذلك فالنقطتين اللتين على اساسهما وضوئهما حينئذ يكون الامر ضامنا للمامور لا يتوفر منهما شيء. النقطه الاولى لانه يتصرف الاجير مو في مالي وإنما صرف في مال الغير عن المستأجر، ولا النقطة الثانية لأن الفرض هو فرض التبرع والمجانية وليس فرض الضمان فيه. هذا الملاك الثاني لتضمين الغير المتبرع له حينئذ لا ترجع لي مفصل. النقطة الثالثة في الملاك، وهي أن يكون ضمان حينئذ ذلك الغير المتبرع له للمستأجر على أساس الإتلاف. هذه أيضا من جملة النكات التي لأنه قد استوفى في البين، والاستيفاء هو نحو مثلا إتلاف المفترض المشروع إلى آخره، فحينئذ يكون ضامنا بلا أي إشكال. واضح؟ أو بحسب تعبير البعض أن المستوفي هو أقوى حينئذ من المتلف في البين، فيكون ضامنا على إما بنكتة الإتلاف أو لا بالأقوائية، يعني بفحوى الإتلاف. إذا الإتلاف موجب للضمان فالاستيفاء إتلاف وزيادة. ليش؟ لأنه بالإتلاف قد تتلف مال الغير من دون أن تستوفيه، من دون أن تنتفع به. هم لا، في إتلاف واستيفاء ورجوع حينئذ نتيجة مال الغير حينئذ له فيه. هذا الملاك الثالث على ضوء ما تقدم بالنسبة للملاك الأول أعني الاستيفاء لا يرجع للمخصص. ليه؟ لأن الذي أتلف المال باشر الإتلاف إنما هو الأجير في أجره، ولم يكن للمتبرع له ذلك الغير أي دور في الإتلاف إلا وجود الأمر. لو كان هنالك أمر، مش معلوم أن هنالك أمر أساس، هذا الأمر فرض يعني في بعض صور يأتي حين الأمر، ربما لا يكون هنالك أمر أساس وإنما الأجير تبرعا وفضولا ذهب وعمل لذلك الغير تبرع، ولم يكن بأمر ولا طلب ولا التماس حينئذ من ذلك الغير المتبرع له في الحين. فحينئذ الذي باشر الإتلاف المتلف حقيقة إنما هو الأجير، لأن الأجير هو الذي فوت على المستأجر منفعة الخياطة مثلا وصب منفعة الكتابة في ملك ذلك الغير المتبرع له، فيكون هو المباشر الإتلاف، يعني يكون هو المتلف، فيكون هو الضامن في أمره. نعم في عندنا مسألة الضمان بالتسريب، بس هيدي وين بتجي؟ بتجي إذا ما كان أمر المتبرع له أقوى من اختيارية ومن إرادة المباشر ومن فعل المباشر في أمره. يعني الأجير بده يعمل لمن لي؟ المستأجر بده يوفي حقه، بده يوفي ماله، يعطي ماله في البيت، فيأتي بعمل الخياطة له. جاء حينئذ ذلك الغير المتبرع له الآمر الظالم القاهر في البيت، غصبه على أن يأتي له مثلا بعمل آخر، الكتابة أو الزراعة وإلى آخره. واضح؟ إذا كان الأمر يبلغ حد الإلجاء في البيت بحيث يسلم المباشر له الأجير الاختيار في مسألة إتلاف مال المستأجر، أعني الكتابة والخياطة وإلى آخره، قلنا لا شك ولا إشكال أن الذي أتلف يكون هو ذلك الغير، لكن إتلاف بالتسليم نتيجة الأمر القاهر والسالب لاختيارية المباشر في البحث. حيث يكون السبب أقوى من المباشر فيكون متلف هو ذلك الغير المتبرع. العظام صح، نحن بنلتزم بالضمان ونلتزم بأنه للمستأجر حق الرجوع على ذلك الغير المتبرع له بهذه الصورة، بس في غير هذه الصورة لا يكون أمر كذلك، لأن الذي باشر الإتلاف والمتلف حقيقة وواقعا حينئذ إنما هو المباشر. ما في عندنا شيء اسمه سبب في البنك هنا حتى نقول بأن السبب أقوى من المباشر. حتى مع وجود السبب وفرضنا وجود أمر لم يلغي اختيارية المباشر في الإتلاف في البنك، فإذا كان الأمر كذلك فالإتلاف حقيقة ووجدانا يستند إلى المباشر اللي هو الأجير في البنك فهو الضامن، ما في موجب وما في واجب، ما في ملاك حينئذ لتضمين ذلك الغير المتبرع له فيه. هذا الملاك الثالث أيضا لا يرجع للمحصن، وقد اتضح هذا الملاك من خلال ما أشرنا له في نقطة الاستيفاء، يعني بيناه حينئذ مفصل. النقطة الرابعة وهي نقطة الإقدام فيها واضح، ليش؟ لأنه حينئذ ذلك الغير حينما استوفى منفعة المنفعة التي هي ملك للمستأجر استوفاها من الأجير في البين، يعني أقدم على عمل على استيفاء مال وعلى أخذ مال هو حينئذ ملك للغير في البين فيكون ضامنا بميلاد الإقدام. هذه نقطة الإقدام اللي هي نقطة للضمان في كل العقود. أنت شو اللي بيوجب مثلا الضمان مثلا فيما يضمن بس يضمن بفاسده؟ ليه؟ لأنك أنت أقدمت على أن تضمنه بصحيحه مثلا بمئة درهم في البنك فبفاسده بدك تضمنه، ولكن بشو مثلا مثلا بالمثل في البنك أو على ما هو حينئذ محرر في محل. نقطة وملاك الأقدام هو نقطة سيالة في البنك للضمان في فاسد العقود على حد الضمان في صحيح العقود فيه. هذه النقطة الرابعة حينئذٍ هي نقطة تامة وصحيحة في محله، وأنه إذا أقدم على وجه التبرع والمجانية أو أقدم على وجه الضمان مثلا وإلى نقطته أنه أقدم على الضمان مثلا بالقيمة المسمات مش بالقيمة الواقعية، فلو كان هنالك تفاوت بين القيمة المسمات والقيمة الواقعية هو أقدم على الضمان بالمقدار المقدار الزائد ما أقدم على الضمان يدعو له لها حين تلك الأثار والموجبات بلا شك، لكن في مقامنا حينئذ لا تطبيق له ولا صغرى لها فيها. ليه؟ لأنه أساسا ربما يكون ذلك الغير المتبرع له أصلا عنده شعر بأن هذا الأجير جاء وصب منفعة عمله التي هي ملك المستأجر في ماله فيه. أصلا يمكن ما عندوش علم، ولو كان عنده علم أصلا هو لم يأمر ما إلوش أي مدخل إليك تبرعا وفضولة جاء وصد منفعة عمله التي هي ملك للمستأجر في مال الغير المتبرع له في المال. ليش بدنا نقول حينئذ يكون هنالك إقدام؟ هذا أول. ثاني ما أنت عم تفرضها تفرض المجانية أنه أتى بذلك العمل وصب منفعة عمله في مال الغير على وجه المجانية والتبرع ولم يكن على وجه الضمان في البيع، وين في عندنا إقدام على الضمان؟ إقدام على الضمان بالبيع بالإيجار بالصلح اللي بيفيد فائدة البيع والإيجار. أنا وقت اللي جيت مثلا سلمت هذا الكتاب مش عم سلمت أو عم ملكت هذا الكتاب على وجه المجانية بهبة مثلا في البيع، وإنما في عوضي، هنا بسموه إقدام على وجه الضمان. ذاك أيضا وقت عم ملكة الثمن قيمة الكتاب مش عم ملكة هي على وجه المجاني وإنما والتبرع وإنما أقدم على وجه الضمان في البيع، هنالك حينئذ نقول في إقدام على وجه الضمان فيكون حينئذ ضامن في البيع. أما في موردنا لا، لا الأجير أقدم على وجه الضمان واضح، ولا المستأجر ولا ذلك الغير المتبرع له أقدم على وجه الضمان، وإلا لو أقدم على وجه الضمان لدخلنا في الشق الثالث من الصورة الأولى وهو ما لو كان عمل الأجير لذلك الغير على وجه الجعالة أو الإيجار، وهذا لحيق نحن ليس كلامنا فيه أن يكون عمل الأجير في مال الغير صب منفعة عمله التي يملك المستأجر في مال الغير أن يكون على وجه المجانية والتبرع في البين، وهذا لا يتم في المقام إلا على أساس أنه لم يكن لا من الأجير ولا من ذلك الغير إقدام على الضمان وإنما إقدامهما على التبرع في الإجابة. لو كان هنالك التفات من ذلك الغير وربما لا يكون أساسا التفات من ذلك الغير فيه، إذا حاصل النقطه الملاك الرابع. الملاك الخامس اللي هو مثلا ان نلتزم بقاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. واضح أن هذا العمل لو كان هنالك مثلا إجارة صحيحة أو جعالة لا شك ليصب في منفعة الغير، هذه المنفعة التي صبها في مال الغير لو كان هنالك إجارة صحيحة كانت مضمونة، فبفاسدها وبغير صحيحة حينئذ تكون أيضا شبه مضمونة فيها. هذا من أغرب ما ورد في كلمات بعض الذين استدلوا على المطلب في النقاط. ليش؟ لأنه هون أساس ما نحن عم نحكي بالتبرع، والتبرع بده يدخل بعكس القاعدة مش بأصل القاعدة. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفسده. لو كان هنالك مثلا، ليش؟ لأنه ابتداء حينما أتى الأجير بذلك العمل وصب منفعة عمله في ملك المستأجر في مال ذلك الغير المتبرع له في البيت، كان على وجه التبرع والمجانية في البيت ولم يكن على أساس احترام حرمة عمله في إذن الربعية، فأين الضمان حينئذ في المقام؟ هذه على عكس حينئذ المقام. يعني هذه الدعوة من أغرب ما يمكن أن تصدر حينئذ عن البعض فيها. يعني هذا الملاك الدشرة أمه الملاك الخامس. بيعنا معلش لكم تطولوا ويخفى علينا ملاكان سادس وسابع. الملاك السادس هي قاعدة على اليد وتعاقب الأيدي في البين، والملاك السابع اللي هي قاعدة الغرور والمغرور يرجع على من؟ وهذه قاعة الغرور في إلى تقريب عرفي في السيد الخوي قدس سره الربا بتقريب آخر في القلبين سوف يأتي إن شاء الله الحمد لله.